إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. في هذه الليلة، ليلة الأحد 29 من شهر محرم سنة 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في جامع عبد الله المضعون في مدينة بريدة، نبدأ في مذاكرة الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في ذلك، أذكر نفسي وأذكر إخوتي بأهمية العمل بالعلم، فالعلم لا يطلب لذاته، إنما يطلب لأجل العمل، لا سيما إذا كانت السنة قل العمل بها، فهنا يشرع إحياؤها لأجل أن يكون الشخص قدوة في باب الخير حتى يحيي هذه السنة. وعلى الأقل فيما يتعلق بالأمور المندوبات، إذا تعلم الواحد منا علما ليس واجبا، لو يعمل به ولو مرة في حياته ليكون العلم الذي يتعلمه علما نافعا. وكما تعلمون، أهمية متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من أسباب محبة الله عز وجل لعبده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أنت مع من أحببت. فإذا كان فرح بهذا الحديث فرحا شديدا، قال لي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فكان يعمل أن يلحق بهم بسبب محبته لهم. الشمائل جمع شمال، والمقصود بالشمائل أي أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يتعلق بها من أمور تعبدية. المؤلف هو أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي، ولد سنة 209 وتوفي سنة 79 بترمذ، فلذلك ينسب إلى الترمذي نسبة إلى ترمذ. وترمذ بلد على نهر جيحون في شمال إيران الآن. إذن هذه البلدان التي خرجت أئمة السنة أصبحت بلاد بدعة، بل أصبحهم دعاة البدعة. هذه البلدان كانت تخرج السنة، فأي دعوة تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى جانب علمي وجانب سياسي، يعني قوة سياسية. فلا يمكن أن تنتشر الدعوة انتشارا على ما يحب أهل الحق إلا ولا بد من مؤازرة سياسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشر دعوته بأي شيء؟ بالعلم وبالسيف. فخذوا مثلا على سبيل المثال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هو إلا تلميذ على كتب شيخ الإسلام وابن القيم، وانتشرت دعوته وظهر صيته وكثر أتباعه، لكن في عهد ابن القيم وشيخ الإسلام كانت دعوتهم غير معروفة، وتعرضوا للسجن والأذى، وما انتشر علمهم ودعوتهم إلا بعد حين، بعد قرون. فالسنة، إحياء السنة تحتاج إلى جانبين، تحتاج إلى جانب علمي وإلى جانب قوة سياسية تكون تدعم هذا الجانب وتوفر له السبل. الترمذي رحمه الله تعالى غني عن التعريف، فهو أحد الأئمة الستة ومن أشهر تلاميذ الإمام البخاري، فاستفاد منه رحمه الله تعالى في العلم عموما، وروى عنه لكن خصوصا في ما يتعلق بالعلل، فلذلك نجد الجامع تجده كثيرا ما يقول سألت محمد بن إسماعيل عن كذا وعن كذا. وأيضا له كما تعلمون في آخر جامعه العلل الصغير، وله العلل الكبير جمعت بعد وفاته بزمن وهو مطبوع في مجلدين. من أشهر كتبه الجامع والعلل والشمائل، هذه من أشهر كتب الترمذي رحمه الله تعالى. وقد نشأ الترمذي رحمه الله تعالى في عصر القوة العلمية، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني ظهرت السنة وقوة السنة في عهد الإمام مالك، ثم أتى الشافعي، ثم الإمام أحمد، ثم بعد ذلك الأئمة الأربعة تعاصروا في زمن الأئمة الستة تعاصروا في زمن واحد. فالترمذي رحمه الله تعالى في نفس العصر الذي عاش فيه الأئمة الستة فهو أحدهم، فلذلك عصره رحمه الله تعالى كان عصر علم وسنة ورحلة في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعض النسخ ليس فيها البسملة ولا الحمد، قال الحافظ، يحتمل أنها نسخة ويحتمل أنها اجتهاد من بعض من كتب هذه الشمائل وقام بنسخها. لكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، سبق الكلام على البسملة مرارا، لكن نذكر بأنه لم يثبت شيء في فضل الافتتاح ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر في صحيح البخاري أن افتتح كتابه التي في الزكاة في حديث أبي بكر ببسم الله الرحمن الرحيم. أيضا كتاب ربنا مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن في فضيلة الافتتاح وذم من لم يفتتح بذلك ليس فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد هو وصف محمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم لله، أي الذي يختص بكل الحمد، كلمة أل هنا للاستغراق، يعني كل أنواع الحمد هو لله عز وجل، واللام هنا أي للاستغراق، فالذي يستغرق ويستحق المحامد كلها هو ربنا. وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام أي الدعوة لهم بالسلام على عباده، المقصود هنا بالعبادة بعباده أي العبودية الخاصة وليست العامة، وإلا العبودية العامة لكل الخلق. الذين اصطفى أي الذين اختارهم، واختيار الله عز وجل لعباده يختلف، أعظم اصطفاهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم على قدر ما يبذل الواحد في ذات الله عز وجل وفي دينه وفي شرعه وفي المنافحة عن دين الله عز وجل على قدر اختيار الله عز وجل له. فاعلم أن كلما تقدمت في العبادة في الخير في بذل الخير هذا دليل أن الله عز وجل اصطفاك، وكل ما قصر الشخص وابتعد عن الخير هذا دليل على عدم الاصطفاء، فالاصطفاء هو الاختيار، فلا يختار الله عز وجل عبده إلا إذا صرفه في أبواب الخير التي يحبها، سواء كانت من الأمور التعبدية المحضة أو كانت من الأمور التي نفعها متعدي. الحافظ المشهور من كلام أهل العلم أن الحافظ هو الذي يحفظ أكثر من 100,000 حديث بألفاظها وأسانيدها، أبو عيسى هذه كنيته، ولم يصح في النهي عن التكني بأبي عيسى شيء، فلا يكره التكني بأبي عيسى. محمد ابن عيسى أبو عيسى فتكنى باسم أبيه، وفيه أن السلف، وهذا كثير تجد أن السلف يتكنوا بأسماء آبائهم، تكون كنيته اسم أبيه. ابن عيسى ابني الثانية تكون مكسورة، ثورة الترمذي، وكلمة ثورة أحيانا تأتي وتدل على معنى الغضب، فلان في ثورة أو ثورة غضب أو نحو ذلك، يعني شدة الغضب. لكن الأسماء قد لا يلحظ المعنى. رحمه الله رحمة الله عليه. والأصل في الدعاء أن الشخص يبدأ بنفسه ثم يثني بمن دعا له، فنقول رحمة الله عليه ورحمة الله عز وجل علينا وعليه. قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأ في الكلام على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على صفاته صلى الله عليه وسلم، وعلى خلقه وعلى تعبده، فأحاط في الجملة بما يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدأ بالخلق، فيريد أن يعرفنا بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، كأننا نرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء، كلمة باب، الباب هو ما يتوصل به إلى غيره، هذا الباب في عند أهل الاصطلاح، ما يتوصل به إلى غيره يسمى باب. أما في كلام العرب في الجملة يقولون هو فرجة في ساتر، يعني الفتحة التي تكون مثلا في الجدار تسمى بابا لفرجة في ساتر. وهنا حينما تقول باب تقول باب ما جاء من غير تنوين، من غير تنوين، ما تقول باب، تنوم متى؟ إذا كان ما بعدها لا يصلح للإضافة، مثلا لو كان بعد مثل حفجر باب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هنا تقول باب. أما هنا فتقول باب من غير تنوين، فتكون باب مضاف وما والاسم الموصول مضاف إليه. وباب هنا لك أن تقول هذا باب، فتكون باب خبر لمبتدا محذوف، ولك أن تجعل باب هنا مبتدا والخبر لك أن تقدره، ولك أن تجعل كل ما ذكره هو خبر لقوله باب. باب ما جاء في خلق، في خلق أي في صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الأول، قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قتيبة بن سعيد كما هو شيخ للترمذي، هو شيخ أيضا لشيخه البخاري وأيضا لمسلم، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المعروف المشهور، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أيضا هو شيخ للإمام مالك يسمى ربيعة الرأي، عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كما مر بنا تأتي غالبا وتدل على الدوام، وتأتي ولا تدل على الدوام، وهذا كونه تدل على الدوام أو لا تدل على الدوام يتبين ذلك من خلال القرائن ومن خلال النصوص الأخرى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه استمر على هذه الصفات، ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل، أصلا ليس طويلا، فالباء هنا زائدة، ليس بالطويل البائن. البائن تأتي بمعنى البعيد، بان الشيء إذا بعد، بمعنى أنه ليس بعيد عن الوسط، وتأتي بمعنى فارق، بان أي فارق، أي يعني ليس يفارق عامة الناس في طوله، ليس بالطويل البائن، يعني طوله صلى الله عليه وسلم ليس فاحشا، فيه طول لكنه ليس زائد فاحش، ولا بالقصير، القصر معروف، إذن هو معتدل بين الطول صلى الله عليه وسلم وبين القصر كما سيأتي ربعة، أي معتدل، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالأبيض الأمهق، البياض معروف، قال الأمهق، المهق هو شدة البياض الذي تنفر منه النفوس بعض الأحيان إذا كان البياض شديدا كأنه يميل إلى البرص أو البهق فتنفر من النفوس. فبياضه صلى الله عليه وسلم مشوب بحمرة كما سيمر بنا. والعامة عندنا إذا كان البياض شديدا ومكروها يسمونه أبهق، وليس مقصوده أبهق يعني مصاب بمرض البهاق، لا، إنما هو إذا كان شديد البياض والبياض فيه شيء من النفرة يقولون أبهق. ولب الآدم، الآدم هو الأسمر، وسيأتي الإشارة في رواية حميد كونه أسمر اللب. ولب الآدم أي ليس بأسمر صلى الله عليه وعلى وسلم. ولا بالجعد القطط، الجعودة تكون في الشعر، والقطط هي شدة الجعودة، جعودة الشعر هو تكسر الشعر وتثنيه، والقطط هو التفلفل، يعني ليس جعدا قططا بحيث أن شعره صلى الله عليه وسلم فيه شيء من التفلفل. قال وأحيانا تأتي كلمة الجعودة ويقصد بها اكتناز اللحم، اكتناز الجسم باللحم، لكن هنا غير مراده. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، السبط هو نعومة الشعر واسترسال الشعر، ونعومة الشعر ليست حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم شعره بين الاثنين، ليس فيه جعودة شديدة وليس فيه نعومة شديدة، إنما هو بين الاثنين، وشك أن هذا الأكمل. قال ولا بالسبط أي ناعم الشعر، ولك في أن تكسر الباء ولك أن تفتحها. السبب بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، بعثه أي أرسله صلى الله عليه وسلم، فنبي ثم أرسل صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على رأس 40 سنة، على رأس 40 سنة. حينما قال على رأس 40 سنة من متى؟ من ولادته، يحتمل أنه من ولادته، لكن المعروف أن ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ربيع الأول، ولادته في عام الفيل في ربيع الأول، قيل في الثاني من ربيع، وقيل في الرابع، وقيل في الثامن، وقيل في العاشر، وقيل في 12. لم يثبت تعيين يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، يعني التاريخ. أما اليوم فثبت، قال عن صيام يوم الاثنين كما في حديث أبي قتادة، ذلك يوم ولدت فيه وبعثت، أو قال أرسل إلي فيه. فقوله بعث، بعثه الله تعالى راش 40 سنة، هل هو من ولادته صلى الله عليه وسلم فيكون في ربيع؟ لكن المشهور أن الوحي في رمضان، إنزال القرآن في رمضان، إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيحتمل والله أعلم أنه بعثه على رأس سنة 40 سنة، أي بعد اكتمالها أو في أثنائها قبل اكتمالها، لكن اللي يظهر الله أعلم أن البعثة كانت في رمضان، لأن الأصل أن القرآن أنزل في رمضان كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، أول نزول القرآن يكون في رمضان. وحينما قال على رأس 40 سنة، هل الرأس أول السنة؟ يكون ما أتم صلى الله عليه وسلم 40، إنما دخل في 40، أو على رأس 40 سنة أي بعد نهاية 40 سنة. وهذا المشهور أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل 40 سنة. وسيشكل عليه أيضا مسألة مكث 10 سنين بمكة، فأقام بمكة عشر سنين. المشهور أنه أقام صلى الله عليه وسلم 13 سنة، هذا مشهور، فتحمل هنا والله فأقام بمكة 10 سنين، أي بعد استمرار الوحي، لأن أوحي إليه صلى الله عليه وسلم ثم فتر الوحي قرابة 3 سنين، ثم بعد ذلك استمر الوحي. فلما قال بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين، أي بعد أن استمر الوحي، فتكون فترة 3 سنين ما ذكر هنا والله أعلم لأجل شيء، لأن فترة أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بإقرة ثم بعد ذلك فتر الوحي ثم استمر ذلك الوحي حتى مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقام بمكة 10 سنين. تأملوا، أقام بمكة 10 سنين ليدعو الناس إلى التوحيد فقط. الشرائع ما شرعت في مكة، شرعت في المدينة، يعني كل الشرائع، اللهم الصلاة. وكم آمن معهم صلى الله عليه وسلم في مكة؟ قلة. وفي المدينة خصوصا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لكن من الذي حمل الدين؟ هل هم الأفواج أو الذين تربوا عليه في مكة؟ مكة. وهذا يدل على أهمية الكيف وليس الكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على الصبر وعلى التحمل، فإذا يأتي المستضعفون ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله عز وجل، فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن سلف، إلى أن الواحد ينشر بالمنشار. فربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنه، فحملوا الدين بعده كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وبقية الصحابة. وبالمدينة 10 سنين بقى صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين، محل إجماع اتفاق. فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، توفاه على رأس 60 سنة، على رأس هل أول على أول الست 60؟ لا، لا أشكال أنه تم 60. نرجع إلى قوله على رأس 40 سنة، تكون الله على آخر 40 سنة. قوله على رأس 60 سنة، المشهور أن وفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم 63 سنة وليس 60. فيحتمل والله أعلم أنه قال على رأس 60 سنة، أي أنه أراد العقود 10 و20 و30 و40 و50 و60، بمعنى أن السنين الثلاث ما اعتنى بها، إنما أراد أصل العمر وهو 60 سنة. ويحتمل أيضا أنه أراد 60 فلم يعد سنة الولادة ولا سنة الوفاة ولا ما بينهما، فيصدق عليه 60. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. سيأتي إن شاء الله الكلام. قال في رأسه أي شعر الرأس واللحية، قال 20 شعرة بيضاء. سيأتي إن شاء الله باب مستقل على الكلام على شيب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شعره، فيرجع الكلام عليه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا حميد بن مسعدة البصري، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفى. حدثنا حميد بن مسعدة، تلحظون في الحديث السابق قال أخبرنا، وفي هذا قال حدثنا، وهذا من باب التنوع بالعبارة. وإلا جمهور المحدثين أنهم لا يفرقون بين أخبرنا وحدثنا وأنباءنا، كلها تدل على السماع، وإن كان بعضهم يفرق، لكن الجمهور على عدم التفريق. فلذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فالكل داخل في باب السماع. سماع التلميذ من شيخه. حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي من تلاميذه الإمام الشافعي والإمام أحمد، تغير رحمه الله تعالى في آخر حياته، لكن هذا لم يضره لأنه ما حدث حين التغير. عن حميد، حميد هو ابن أبي حميد ومشهور بحميد الطويل، وهو ثقة وإن كان رمي بالتدليس. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، الربعة هو المعتدل، وبين معنى ربعة بقوله وليس بالطويل ولا بالقصير، هذا هو الربعة معتدل الجسم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حسن الجسم، حسن الجسم يعني جسمه صلى الله عليه وآله وسلم معتدل، وكذلك لونه حسن. قال وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، تقدم الكلام عليه. قال أسمر اللون، أسمر اللون. وفي حديث ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس قال ولد الآدم والآدم هو الأسمر، وهنا قال أسمر اللون. في رواية ربيعة ابن عبد الرحمن، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن نفى السمرة. في رواية حديث حميد قال أسمر اللون. فهناك توجيهان، التوجيه الأول هو الحكم بشذوذ هذه الرواية، بمعنى أن هذه الرواية شاذة، أشار إلى شذوذها العراقي رحمه الله تعالى بقوله من رواه عن أنس غير حميد قال أزهر اللون، أزهر اللون، والأزهر الأبيض. وأيضا من روى لون النبي صلى الله عليه وسلم 15 نفسا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم يقولون أبيض اللون ولم يصفوه بالسمرة، دل على أن قوله أسمر اللون، أن قوله هنا أسمر اللون، هذه الرواية أو هذه اللفظة ليست محفوظة، إنما هي رواية شاذة. من صح هذه اللفظة يقول المقصود هنا بالسمرة ليس هو الآدم الأسود، لا، إنما هي السمرة التي مشوبة بالحمرة، يعني أزهر. يعني بعض الناس تجده أبيض لكن هذا البياض يميل إلى شيء من السمرة بسبب الحمرة. ولعلكم لاحظتم بعض المصريين خصوصا إذا يكون في الصعيد تجده أبيض لكن البياض يميل إلى السمرة، وهذه السمرة ليست سواد إنما هي تميل إلى الحمرة. فبعضهم يوجه هذه الرواية على القول بأنها محفوظة، يقول ليس المقصود السمار، لا، إنما هو حمرة تشوب البياض، فهذا المقصود به أسمر. إذا مشى يتكفى، إذا مشى يتكفى، كلمة يتكفى أو انكفى هو قلب الشيء، قلب الشيء. والمقصود به هنا إذا مشى أي كأنه يريد أن ينقلب، كأنه ينزل شيء عالي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يمشي لا يمشي مشية من يشعر بالخيلاء بحيث أنه يقارب الخطى، إنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يباعد الخطى، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يسرع في مشيته. وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان لقوله إذا مشى يتكفى. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا محمد بن بشار، يعني العبدي، حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. محمد بن بشار أيضا هو من شيوخ البخاري، قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر لقبه غندر، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج، كلهم ثقات رواته، عن أبي إسحاق هو السبيعي قال سمعت، أبو إسحاق السبيعي مدلس لكنه قال هنا سمعت فزالت العلة. الثاني اختلط بآخره، لكن رواية شعبة عنه قبل الاختلاط. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا، رجلا قيل معنى رجلا العبارة على ظاهرها، أي النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وهل هذه تحتاج من البراء أن يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل؟ قيل المقصود بمعنى رجل أي أنه كامل الرجولة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتوجيه الثاني وهو الأقرب أن كلمة رجلا ولك أن تفتح الجيم ولك أن تكسرها أي يتعلق بالشعر، أي أن شعره مرجل أي مسرح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره ويسرحه. وأيضا كما مر بنا قبل قليل ليس بجعد القطط ولا بالسبط، أي أنه بين الأمرين فيه جعودة خفيفة مربوعة. مر بنا المربوع هو المتوسط الخلقة، ليس طويلا ولا قصيرا، بعيد ما بين المنكبين. المنكب هو اجتماع عظم العضد مع الكتف، العضد مع الكتف هذا المنكب. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول للمأمون حاذوا بين المناكب والأكعب، هذا هو المنكب. قال بعيد ما بين المنكبين، بمعنى أن أعلى ظهره صلى الله عليه وسلم ضخم، ليس قصيرا، إنما هو صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الضخامة في أعلى جسمه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شيء على كمال بدنه صلى الله عليه وسلم. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، قال عظيم، العظيم هو الكثيف، العظيم الكثيف، عظيم الجمة أي كثيف الجمة، قال إلى شحمة أذنيه. لو أخذنا والجمة نقصد به الشعر، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الشعر، لكن الآن تستفيدون من قولي عظيم الجمة، قال إلى شحمة أذنيه، قد تفهمون منها أن الجمة هو الشعر إلى الأذنين، هذا الذي قد يفهم منه، لكن أهل اللغة يرون أن الشعر إذا كان إلى الأذن يسمى وفرة، إلى الأذن يسمى وفرة، وإذا نزل لكن لم يصل إلى منكبين يسمى لمة، وإذا وصل إلى منكبين هذا يسمى جمة، يسمى جمة. هذا المشهور من كلام أهل اللغة في الشعر، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان. فقول عظيم الجمة، بعض العلم يذهب إلى أن كلمة الجمة يقصد بها الشعر عموما، سواء وصل إلى الأذنين أو نزل أو إلى المنكبين، وبعضهم يقول المقصود هنا الجمة أي أصول الشعر، أصول الشعر. فعلى هذا يقول عظيم الجمة يعني أصول شعره تكون عظيمة، فقوله إلى شحمة أذنيه يعني كثافة الشعر إلى شحمة الأذنين تكون أكثر من إذا وصل إلى منكبيه. فتوجه عظيم الجمة إلى شحمة الأذنين يعني الشعر يكون كثيف إلى أي شيء؟ إلى شحمة الأذنين، وليس معنى هذا أنه لم ينزل إلى المنكبيه. فأراد أن يبين لنا أن أعلى الشعر يكون أكثر من أسفله، وهذا معروف في الغالب أن أعلى الشعر سيكون أكثر من أسفله غالبا. هذا توجيه من يرى أن الجمة تكون إلى المنكبين، وربما طال شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح غدائر، يعني عقصه وجعله غدائر جدائل، ويأتي إن شاء الله الإشارة لي إلى هذا. وهل إطالة شعر الرأس هل هو من باب من السنة أو من باب العوائد؟ عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء. الحلة في كلام العرب لا تكون إلا إذا كانت من ثوبين، تكون من ثوبين، يعني لا تسمى حلة إلا إذا كانت من قطعتين، وغالبا تكون إزار ورداء، إزار ورداء، هذه الحلة. فلو كانت من قطعة واحدة ما تسمى حلة. حمراء أي صفة هذه الحلة حمراء. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ثياب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإشارة إلى النهي عن لبس الأحمر. وقول حمراء هنا استدل بها من يرى جواز لبس الثياب الحمراء من غير كراهة، وردت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن آل بيته، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المية الحمر. فمن يرى النهي عن لبس الأحمر يقول قول حمراء يعني ليست حمراء قانية، إنما فيها خطوط حمراء، فسمى حمراء من باب التغليب، يعني أغلبها أحمر، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر. وليظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر القاني، والله أعلم، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان لذلك. فعلى ذلك تلاحظون بعض الجزارين يلبس ثياب حمراء، فمثل هذه الحال لا ينكر عليه ولا يقال يكره لبس الثياب الثوب الأحمر. قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه. ما رأيت، كلمة رأيت تأتي وتدل على معنيين في كلام العرب، إما أن تكون رأى البصري يعني ما رأيت ببصري، ولا شك أنه رضي الله تعالى عنه ما رأى ببصره أحسن منه، وهذا يدخل فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. ويحتمل أيضا أن ما رأيت تكون علمية، يعني ما علمت أحد أحسن منه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ولا مانع من الأمرين، قل ما رأيت وما علمت أحدا أحسن منه. قال قط، قط ظرف لما مضى من الزمان، يكون مبني على الضم، يعني قط ظرف لما مضى من الزمان يلازم البناء، لا ينصب، يكون نصب على الظرفية في المحل، أما هو مبني، أما في المستقبل فعوض، تقول ما فعلته قط ولن أفعله عوض، يعني في المستقبل. قط أحسن منه، وفيه مدح الجمال في الرجل كما أنه يمدح في المرأة، ولا شك أن حسن الهيئة من أسباب الإقبال على الشخص، بخلاف الدمامة فقد تكون منفرة أحيانا. قال الترمذي رحمه الله تعالى ويه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان اللي هو الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. حدثنا محمود ابن غيلان حدثنا وكيع هو ابن الجراح المعروف، حدثنا سفيان هو الثوري ينسب إلى بعض أجداده، عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب، تلحظوا هنا أبو إسحاق عنان، لكن في التي قبلها صرح بالسمع، قال ما رأيت على ما تقدم في توجيه ما رأيت من ذي لمة. ذكرت قبل قليل أن اللمة واللمة الشعر يكون ألم بالمنكبين، ألم بالمنكبين لكنه ما نزل إلى المنكبين، يكون على حدود المنكبين، في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبين، إذا ضرب المنكبين تكون ثم كروايته السابقة، وهذه الرواية تقوي التوجيه الذي ذكرت قبل قليل أن عظيم الجمة، أن الجمة المقصود بها إلى المنكبين، تكون قد يعني وصل المنكبين، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، تقدم الكلام على ألفاظ الحديث. قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان ابن مسلم ابن هرمز عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المشربة، إذا مشى تكفى تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، المسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن
عتبة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، واشتهر بالمسعود نسبة إلى جده عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عن عثمان ابن مسلم ابن هرمز، عن نافع بن جبير، عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. المسعودي اختلط، لكن رواية أبي نعيم الفضل بن دكين عنه قبل الاختلاط، وكذلك أيضا رواية وكيع التي سيذكرها أيضا هي قبل الاختلاط، فلا يعل بالمسعودي. لكن عثمان ابن مسلم فيه ضعف، قال عنه النسائي ليس لذاك، والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال فيه لين، وابن حبان ذكره في ثقاته، فالسند فيه ضعف. لكن قبل ذلك الأحاديث السابقة ذكر فيها جسم النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة. في هذه الأحاديث، في هذا الحديث والذي يليها، بدأ يفصل في بعض أعضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، مر بنا. قال شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين. اختلف في معنى كلمة شثن. الكف معروف هي اليد، والقدم معروفة. قيل معنى شثن أي ضخم، شثن أي ضخم الكفين والقدمين. وفي البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الكفين ضخم اليدين والقدمين، هذا معنى شثن. والمقصود بالضخامة أي ممتلئة يده صلى الله عليه وسلم لحما. بعض الناس تجد يده إذا صافحته تمس العظام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اليد تكون ممتلئة لحما. وقيل معنى شثن الكفين والقدمين يعني خشن، فيها شيء من الخشونة. لكن هذا يشكل على حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما قال على توجيه خشن تشكل عليه. فعلى توجيه كلمة خشن تحمل على بعض الأحوال، وهي حينما يكون صلى الله عليه وسلم مشغولا في الجهاد في سبيل الله عز وجل ومقاتلة الأعداء والبعد عن أهله، وأيضا في حال السفر وشدة البرد، فلا شك أن الشخص في حال العمل باليد وحال شدة البرد والبعد والبعد عن الدهان ستكون اليد فيها خشونة. لكن لفظ الله أعلم أن التوجيه الأول أقرب. المقصود هنا بشتن أي أن الكفين والقدمين ممتلئة لحما، وليس مقصود بها الخشونة. قال ضخم الرأس أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأس، أن رأس النبي صلى الله عليه وسلم ضخم، وضخامة الرأس هي جمال. ضخم الكراديس، الكراديس المقصود بها هي التقاء العظمين، يعني المفصل يكون بين العظمين، كالتقاء العضد بالساعد، والتقاء الركبة التقاء الساق بالفخذ، بمعنى أن أطرافه صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الضخامة. وسيأتي الإشارة أو زيادة بيان لمعنى ضخم الكراديس. طويل المشربة، وأيضا سيأتي إن شاء الله الكلام على أو زيادة بيان على المشربة. المشربة هو الشعر الذي يكون على الصدر إلى السرة، ويكون كالخط، يكون كالخط. قال طويل المشربة يعني فيه شعر صلى الله عليه وآله وسلم من صدره إلى سرته، لكن يكون بمثابة الخط. إذا مشى تكفأ تكفؤا، يعني كأنه سيسقط صلى الله عليه وسلم. قال كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما ينزل من مكان مرتفع. الواحد منا إذا نزل من مكان مرتفع يشعر بأنه مائل كميل السفينة، وربما لو أسرع أيضا يخشى أن يسقط على وجهه. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يمشي مسرعا لا يتماوت في مشيته،
فلذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يخفق رؤوس من يتموتون في مشيتهم. البعض يرى أن من التنسك والتعبد التماوت في المشية ورمي الرأس. لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعائشة ينكرون من يفعل ذلك. فالزهادة الحقيقية هي في القلب وليست في البدن وليست في اللباس، كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. لم أرى كالتي قبلها، لا يمانع أن تكون رأى علمية وبصرية، لكن عندكم الآن ساقطة الآلف المقصورة، لم أرى خطأ مطبعي نزيدة، لماذا؟ نعم، كيف لم؟ مجزوم. إذن أصلها أرى فعل مضارع معتل الآخر بالألف، فإذا دخلت عليه لم تزمت حذفنا حرف العلة. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر كما قال علي رضي الله تعالى عنه، وكما قال البراء رضي الله تعالى عنه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. قال حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن المسعود بهذا الإسناد بمعنى. سفيان هو ابن وكيع، سفيان ابن وكيع وفيه ضعف. حدثنا أبي وكيع بن الجراح المسعودي، مر الكلام عليه. قال بهذا الإسناد، أي عن علي رضي الله تعالى عنه، عن عثمان بن مسلم بن هرمز، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بمعنى أنه يقول هناك من تابع أبا نعيم. أبو نعيم رواه عن المسعودي، وأيضا تابعه وكيع بن الجراح. لكن كما تعلمون أن العلة التي مرت بنا قبل قليل ليست إشكالية في المسعودي، إنما هي في عثمان بن مسلم في هيلين، لكن هذا الحديث تشهد له الأحاديث التي قبله، فلا يمنع أن يكون الحديث حسن فيه لي وإذا فيه ضعف. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه، حدثنا أحمد ابن عبد الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى ابن يونس عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شتم الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة، من رآه بديها هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الترمذي رحمه الله تعالى وله في الحديث ثلاثة شيوخ، أحمد ابن عبده وعلي ابن حجر ومحمد ابن الحسين. قال وهو
ابن أبي حليمة، أراد أن يعرفه، والمعنى واحد يعني حديثهم واحد. قالوا حدثنا عيسى ابن يونس جده أبو إسحاق السبيعي، ويروي عن جده أبي إسحاق، قال عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة، قال حدثني إبراهيم ابن محمد، قال من ولد علي. محمد هو التي أمه من سبي بني حنيفة، من ولد علي بن أبي طالب، يعني محمدا يعني ابن لعلي، وإلا إبراهيم أيضا من ولده يرجع إليه، لكن مقصده أنه ابن لعلي رضي الله تعالى عنه. علة الحديث إبراهيم ابن محمد لم يسمع من جده علي رضي الله تعالى عنه، وأشار إلى هذه العلة الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه حينما روى هذا الحديث. الحديث تلحظون فيه معاني غريبة، لكن الترمذي رحمه الله تعالى قال قال أبو عيسى، ما يمنع أنه هو اللي قائل، هذا يكون من باب الالتفات، يكون من باب الالتفات، يعني معنى الالتفات يلتفت الشخص من التكلم إلى الغيبة، هذا الالتفات. قال أبو عيسى رحمه الله، وربما زيادة رحمه الله هذه قد يفهم منها أنها قد تكون قالها أحد التلاميذ، سمعت أبا جعفر محمد بن حسين، يعني أيضا هذا بسمعه من شيخه بالسند، يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون حتى الغريب يروونه بالسند. الممغط الذاهب طولا، عليكم السلام، لم يكن بالطويل الممغط، يقول الذاهب طولا أي ليس بالطويل الباعن كما مر بنا قبل قليل، ولا بالقصير قال المتردد، قال الممغط الذاهب طولا، قال وسمعت عربيا يقول في كلامه تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا حين الرمي، قال ولا بالقصير المتردد، فسرها قال والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، يعني القصير جدا هذا المتردد. ربعة من القوم مر بها، ولم يكن بالجعد القطط أيضا مر بنا، فسره قال القطط فالشديد الجعودة، ولا بالسبط قال وكان جعدا رجلا، ولك أن تقول رجلا كما مر بنا قبل قليل، ولك أن تسكن رجلا، ولك أن تفتح أيضا. قال الرجل الذي في شعره حجونة أي تثني قليل، هذا معنى الرجل تكون الجعودة اليسيرة، وليمنع أيضا كما أسلفت قبل قليل أن تكون الترجيل، يعني ترجيل الشعر، فتأتي بالمعنيين. عليكم السلام. قوله ولم يكن بالمطهم، قال وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، المطهم البادن الكثير اللحم، قال ولا بالمكلثم، قال المكلثم المدور الوجه، قال وكان في وجهه تدوير، يعني كان في وجهه تدوير كأنه ينفي شدة التدوير ولا يمنع أصل التدوير، أبيض مشرب أي يكون مشرب بحمرة، وهي اللي وجهت عليه قبل قليل رواية حميد عن أنس أسمر، شثن الكفين والقدمين، مر بنا الكلام على معنى شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع، معنى تقلع يعني يرفع قدمه صلى الله عليه وسلم رفعا، وهذا أيضا ينافي مشي التبختر، من يمشي تبختر متبخترا تجده يسحب قدميه سحبا ويقارب بين خطاه، كأنما ينحط في صبب، أي كأنما ينزل من مكان مرتفع. أجرد، الأجرد هو الذي ليس فيه شعر، وسيمر بنا في الحديث الذي بعده أنه أشعر الساعدين، ولا شك أن كلمة أجرد ليس على إطلاقها، على الأقل كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم له لحية وله شعر. ذو مشربة مر بنا الكلام عليها، أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار، قال الأدعج الشديد سواد العين، هذا الأدعج الشديد سواد العين. والأهدب قال الطويل الأشفار. الهدب هو الذي يكون الشعر على حاف على أصل الجفن. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم في شعره في أجفانه شعر تكون طويلة. الكتف مجتمع الكتفين وهو الكاهل. وفسر قوله والمشربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. وفسر قوله والشتم الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. ومر بنا الكلام على معنى هذه الكلمة. قال والتقلع أن يمشي بقوة. والسبب الحدور تقول انحدرنا في صبوب وصبب أي كما ذكرت قبل غير كان ينزل من مكان مرتفع. وقال هنا جليل المشاش. جليل المشاش وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. يريد رؤوس المناكب فترجع إلى كلمة ضخمة الكراديس. وقوله هنا فسر العشرة الصحبة. لكن هنا في اللفظ الذي بين أيديكم أو في الطباعة التي بين أيدينا قال في بعضها العشيرة وأكرمهم عشيرة. وأكرمهم عشيرة. عندكم عشيرة؟ نعم. لا في اللفظ النسخة مكتوبة عشيرة. فعلى كلمة عشيرة المقصود بها أي القبيلة. لكن هنا حينما فسر قال والعشرة الصحبة دل على أن هذه اللفظة لم غير محفوظة. لأن لو كانت عشيرة لبين الترمذي معنى كلمات عشيرة فهو بين كلمة العشرة وهي من المعاشرة والمخالطة. قال والعشير الصاحب. والعشير الصاحب. قال والبديهة. قال من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. قال البديهة المفاجأة. يقول بدهته بأمر أي فاجأته. هذا الحديث مر الكلام على جل معانيه. قوله وإذا التفت معا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت على أحد لا يلوي عنقه إنما يقبل عليه بكله. ولا شك أن هذا يدل على العناية بالمخاطب. إذا التفت على الشخص بعنقك فقط هذا يدل على عدم العناية به. وأيضا قد يكون من سيما المتكبرين. سيما المتكبرين ربما لا يقبل على الناس إنما يعطيهم ظهره أو جنبه. قال بين كتفيه خاتم النبوة. سيأتي باب إن شاء الله الكلام على خاتم النبوة. قال وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أي كما مر بنا بعيد ما بين المنكبين. ويحمل أيضا قوله أجود الناس صدرا أي أن صدره صلى الله عليه وسلم منشرح فلا يحمل شيئا على الناس. وإن كان الحديث وارد في باب الصفة الخلقية وليست الخلقية. وأصدق الناس لهجة أي حديثا. وألينهم عريكة أي في خلقه صلى الله عليه وسلم وفي تعامله. وأكرمهم عشرة. قال من رآه بديهة هابة يعني أول ما تراه ألقي عليه المهابة صلى الله عليه وسلم يهاب. قال ومن خالطه معرفة أحبه يعني هذه المهابة لا تدعو لي النفرة منه صلى الله عليه وسلم إنما تدعو لمحبته. يقول ناعته أي يقول الذي يصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله. لم أرى قبله ولا بعده مثله كما ذكر أيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه السابق. وأيضا في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما.